على آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف لا زال رحمه الله يتكلم عن أحكام الزكاة. سبق لنا بيان أركان الصلاة، أركان الزكاة، شروطها التي تجب فيها، وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. وهنا يذكر أن الزكاة تتعلق بالمال المزكى منه، وأنها بعين المال، ولكن كما سيأتي بيانه أنها تتعلق بالمال لكن لها تعلق بالذمة أيضا، بحيث لو قصر ولم يخرج الزكاة منه ثم تلف المال فإن الزكاة باقية في ذمته. إذا حصل منه تفريط متأخير ثم هلك هذا المال فإنها قد وجبت بذمته، لأنه على تمامها الحول وجبت في هذا المال، والمفروض أنه يخرجها حين وجبت، وهذا حق لأهله لا يجوز تأخيره عن وقته إلا لضرورة. فلذلك قال أنها تجب في عين المال ولكن لها تعلق بذمة المالك أيضا. فهو أيضا لو أراد أن يخرج من غير هذا المال من جنسه فلا بأس بذلك. لو مثلا إنسان فرضنا أن عنده قمح ولما اشتد حبه قدر وخلص مثلا على أنه يجي له 10,000 مثلا، ثم باعه وهو في سنبله، لكنه بعد ما اشتد حبه، لأنه قبل الاشتداد ما يجوز بيعه، بعد ما اشتد حبه وهذا يبي يحصده ويتولاه ويأخذه. فإذا قدر 10,000 قلنا يجب عليك الزكاة. ما هو من شرطه أنك تأخذ من هذه المزرعة نفسها، لا، لو اشتريت من الحب مثله وأديت الزكاة عنه فهذا جائز، لأنه واجب في المال لكنه متعلق بذمتك. فإذا بريت ذمتك من جنسه فإن هذا يكفي، ولا يقول ما يجوز إلا منه، لا يجوز ذلك. نعم،
لقوله عليه السلام: في 40 شاة شاة.
نعم، النبي قال في 40 شاة 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة. 40 شاة منصوبة على التمييز، تمييز للأربعين. شاة هذا مبتدا مؤخر، فالشاة تجب في 40، فدل على أنها تتعلق بالغنم، لكنه لو أراد أن يشتري من غيرها شاة أو يخرج عن الزكاة فلا بأس بذلك. لكن وجد أو لو تلفت هذه الغنم بعد ما وجبت الزكاة لازمه أن يشتري ويخرج الزكاة، ليش ما خرجت في وقتها؟ نعم.
وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك، وفي ضر.
نعم، فإذا قلت الحديث تجب في كل 40 شاة شاة يكون شاة فاعل تجب، وإذا قلنا في 40 بدون تجب فهو يكون مبتدا مؤخر. نعم،
ونحو ذلك. وفي للظرفية، وتعلقها بالمال كتعلق عرش جناية برقبة الجاني.
نعم، مثل ما تتعلق بعرش الجاني الجناية، لو كان عندك مملوك ثم أخطلوا على شخص وجنى على شخص فعرش الجناية على السيد، لكن تتعلق برقبة العبد، تتعلق برقبة العبد، لكن سيده إذا أخرج عنه شيء أجزأه ذلك يخرج، ولا تتعلق برقبة العبد. فلو مثلا قتل شخص فالسيد ما عليه أكثر من ذلك، وهذا العبد اقتلوه، ما ينزم السيد أكثر من هذا. فهذا أو يفديه، هو إذا أحب أن يفديه بالمال وقبل، أو مثلا يكون خطأ ولا يجب القود وإنما تجب الدية. فإذا فرضنا أن ديته مثلا إذا كانت 100,000 والجاني العبد المملوك هذا قيمته 10,000، ما لهم غير قيمته، ما يلزم السيد، ما يلزم السيد، العبد يدفعوا له كله وكبره، فلا يلزم شيء هذا. لكنها هي متعلقة برقبة العبد، إذا صار العبد يسوى أكثر قال يما تفتيه ولا تسلمه. ربما يكون بالعكس، ربما تكون أرش الجناية قدر 10,000 وهو قيمته 30,000، قال أما سلمه ولا نأخذ العبد فادفع عن هذا الشيء. فهو تتعلق كذلك الزكاة تتعلق بالمال، ولكن لا تعلق بذمة صاحبها.
وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره.
نعم، للمالك إخراج الزكاة من غير هذا المعنى، لأنه مثل ما ذكرنا قد يكون مثلا إنسان عنده مثلا مزرعة هذا الحبوب، ولما اشتد حبة مجاز بيعه، لأن قبل اشتداد الحب ما يجوز بيعه، النبي نهى عن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، فإذا اشتد وما لا بقي إلا الحصاد جاز له أنه يبيع. كذلك مثلا الثمر على رؤوس النخل يمكن يقرص ويعرف مقدار قيمته كميته، ولو بالخرص ولو باعه كله جاز له انه يخرج الزكاة، يشتري الزكاة ويخرجها من تمر اي تمر. فاذا اخرج الزكاة كفى، ولو هم من عين التمر ولا هم من عين مثلا القمح هذا. نعم.
والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه.
نعم، لو أتلف هذا الشيء أو تلف مثلا بعد ما اشتد حبه وجبت فيه الزكاة، تساهله ينتظر على ما هو بالنسبة لوقتنا الحاضر، ينتظر الذراية تجي، راح أسبوعين ثلاثة ما جاءوا الذراية كذا، ولا هم اشتدوا ثم جاءوا له آمن بالله معصاروا واذهبوا. الزكاة واجبة، لأن الزكاة وجبت بذمك، وكونك اخرته هذا تفريط منك وذهب عليك، لكن الزكاة وجبت بذمك، كان يمكن انك تخرجه ولو ذهب هذا الشيء، فهذا تعلق بالذمة. نعم.
وله التصرف فيه ببيع وغيره.
نعم، اذا وجب فيه الزكاة له التصرف فيه، اشتدها الحب وفرص وعرف الزكاة ينبغي يبيعه لباس. هذا الثمر على رؤوس النخل اذا اراد يبيعه ما اذا عرفت الزكاة يبيعه ما يخالف، ويشتري مقدار الزكاة الواجبة عليه ولو من تمر غيره. نعم. بس إنما ما يكون أقل منه، لابد أن يكون مساوي له. فلو فرضنا أن عندك مثلا لك 100 خلة 200 نخلة وكلها من النوع السكري اللي غالي في قيمته وبعته، ما تروح تأخذ من النوع الثاني من التمر المكتمي ولا شكر ولا التمر العادي، لأن يعني هذا مثلا يباع الكيلو 15 وهذا يباع الكيلو بريالين ولا بثلاثة، لا تدفع الزكاة من نوعه وتشتري من نوعه، ما تروح تشتري من الرخيص، لا تشتري من نوعه. نعم.
فلذلك قال ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها، ولا يعتبر فيه
لأنه المطالب بها، لأنه هو اللي مسؤول عنها، وهذه دين، مثل ما هو مطالبا بأداء الصلاة بأداء الصيام، مطالب بأداء الحج، مطالبا بأداء الزكاة، طاعة وعبادة لله، فهذه واجبة بذمك، لكن المال أنك تأخذ من هذا المال، لكن هذه ركن من أركان الدين ومن أركان الإسلام، واجبة بذمك، لازم أنك تبري ذمك منها. نعم.
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء.
نعم، لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، قد لا يتمكن من الأداء، قد مثلا هذا النخل اللي استوى وصلح ووجبت فيه الزكاة لأنه انتهى، ثم جاء له مثلا آفة من الآفات وذهب، الزكاة وجبة بذمك منزوم انك تخرجه ولو راح المال، او هالحب اللي يشتد وصار فيه مثلا زكاة 400-500 كيلو زكاته وذهبه، يقول الزكاة لازم تدفع لانه وجبت بذمك، انت مثل وجبت بذمك، والتأخير هذا قد يكون تفريط او غير تفريط، انما هو منزوم انك بوقتها تخرجه ما اخرجته، فهي تلزم انك تخرجها.
كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم.
لأن هذه عبادة واجبة بالذمة، مثل مثلا المسافر دخل عليه رمضان وهو مسافر، ما دون له أنه ما يصوم بس سفر، ولكن واجب عليه الصيام، يجب وجب الصيام عليه بدخول رمضان، لكنه إذا كان عنده مسافر أو مريض أو كذا له رخصة بالفطر يفطر، لكن وجب الصيام لا بد منه. كذلك المرأة الحائض دخل رمضان الصيام وجب بذمته، لكن ما يصح أن تصوم وهي حائض حتى تطهر، لكن وجب بذمته حيث أنه لا بد من قضاء هذه الأيام. الزكاة وجبت بذمك لما اشتد الحب، وكذلك صلح التمر وجبت بذمك، فلو جه رؤافة لازم انك تخرج الزكاة لانها لزمك الان وجبت بذمك.
لكن لا يلزمه الاخراج قبل حصوله بيده، ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه.
نعم، لا تسقط بتلفه، فلو تلف بعد ما اشتد وبعد ما وجبت فيه الزكاة وجبت. نعم،
فرط أو لم يفرط كدين الآدمي.
نعم، كيف دين الآدمي ولو يفرط، مثل إذا منك تسلفت لك من شخص 1000 ريال وضاعت منك، والله أنا 1000 ريال ما انتفعت بها، ما أنا معطيك، ضاعت منك، ولا واجبة بذمك منزوم تعطيها 1000 وهنا ما انتفعت، مهم شرط أنها تنتفع أو سرقت أو كذا. نعم،
إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ.
نعم، جائحة سماوية، لأن هذا الجائحة السماوية غير الجائحة السماوية، لو اشتريتها أنت من شخص اشتريت هالحائط هذا واشتريته من صاحبه صار ابن مك وجاءوا جائحة وأهلكته، من تسترد فلوسك ولا له شيء صاحبه، لأنه تلف من قبل أن تأخذه، والنبي أمر بوضع الجوائح. نعم،
والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء.
نعم، لو كان إنسان عنده مال وجبت عليه الزكاة، أو مثلا فرضنا أنه عادته يخرج الزكاة في رمضان، وجاء رمضان وهو إما أنه غائب أو مهيب أو نحو ذلك ولا تمكن من إخراج الزكاة، ثم توفي صار الدين بذمته، يجب على الورثة أن يخرجوها من أصل المال لأنها بذمته دين، مثل سائل الديون، مثل لو كان عليه الشخص الحق يؤخذ من رأس التركة، لأن أهم شيء في تركة الميت أمور مرتبة ترتيب، أول شيء يؤخذ من ماله من رأس ماله مؤونة التجهيز، تغسيله وتكفينه وقيمة حفر القبر، هذا يؤخذ ولا يسأل على دين ما على دين، ثم بعد ذلك الدين الذي له رهن هذا واجب، ثم بعد ذلك الديون المرسلة اللي بذمته ما فيها رهن ولا شيء، ثم بعد ذلك الديون التي للناس والديون ثم الباقي للورثة، ما إذا حصلت هذه فالورثة ما يأخذ شيء. فلو فرض أنه وجبت الزكاة عليه وتوفي قبل أن يخرجها، يجب على الورثة قبل أن يقسموا الميراث يخرجوا الزكاة وزعوها على الفقراء ثم يقسمون الباقي.
فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصى. ويقدم نذر معين وأضحية معينة.
نعم يقدم النذر المعين. النذر المعين كذلك مثل الزكاة، هذا حق لله. إذا قال لله علي نذر لأتصدقن بألف ريال وتوفي قبل، يخرج من رأس التركة، لأن النذر واجب، واجب الوفاء به، والله سبحانه وتعالى مدح الموفين به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فيجب الوفاء به. فلو مات قبل أن يسدد هذا النذر يخرج كالدين الذي عليه، مثل الدين للآدمي ومثل بقية حق الله سبحانه وتعالى، مثل زكاة واجبة بذمته أو مثل هذا النذر أو عرش جناية واجبة عليه ولا سدده، هذه حقوق يجب يسلمها. نعم.
باب زكاة بهيمة الأنعام.
نعم، لما ذكر الشروط الزكاة ولابد منها استقرار المال وحول الحول وبيان أنواعه وكذا، شرع المصنف رحمه الله في بيان التفصيل، يفصل كل نوع، فصل زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة عروض التجارة. الآن شرع في تفصيل كل نوع من هذه، وزكاة الثمار وزكاة الحبوب وغير ذلك، تأتي إن شاء الله مفصلة. والآن ابتدى في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم.
وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم.
نعم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، أما الأنعام فهي من جملة نعم الله التي أنعم بها سبحانه وتعالى على عباده، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه نعم امتن الله بها على عباده، لكن سميت بهيمة لأنها ما يفهم، لها صوت لكن ما يفهم، فهل ذلك انبهم هذا الصوت منبهم ما يدرى وش معناه، فسميت بهيمة، وإلا له صوت تسمع له صوت لكن ما تدري وش صوته ولا تدري ماذا تقول، فهو منبهم، فسميت بهيمة لأنه لا تتكلم كلاما يفهم. نعم. وإما كون بهيمة الأنعام، هذه من جملة الأنعام التي من الله بها سبحانه وتعالى على عباده، الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها أنها للركوب وأكل اللحم والألبان يخرج من بطونها شراب، فهذه أخرج الله سبحانه وتعالى من جملة النعم للركوب وأكل اللحم وللدر وللنسل، وهذه نعم من نعم الله سخرها لعباده. نعم.
تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراب.
نعم، سواء الإبل البخاتي أو العرابي، الإبل أنواع، منها الإبل العربية هذه المعروفة هم سنة من واحد، ومنها الإبل الأخرى التي لا توجد عندنا في هذا لكن توجد في بلد الأخرى ذات السنمين، حكمها واحد بوجوب الزكاة. نعم.
وبقر أهلية أو وحشية.
كذلك البقر الأهلية والوحشية، البقر الأهلية المعروفة أو البقر الوحشية، إذا كان بلغ عنده ما يملك منها 30 أو 40 يجب فيها زكاة. نعم.
ومنها الجواميس.
نعم، الجواميس نوع من البقر، نوع من البقر، لأنها قريبة منها وإن كانت أضخم أجسام وتدخل في الأنهار وتصبح بالماء وكذا، لكنها مثله. نعم.
وغنم ضأن أو معز.
والغنم كذلك سواء من الضأن أو من الماعز، حكمه واحد في كل 40 شاة. نعم.
وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية.
نعم.
إذا كانت لدر ونسل لا لعمل وكانت سائمة.
نعم، إذا كان ما ينتفع من أوبارها ومن أصوافها وأشعارها، وكذلك يشرب من ألبانها وأيضا ينتفع من نسلها، لكن بشرط أن تكون ترعى في المباح، أما إن كان يعلفها لا فلا فيها شيء، إلا إن كان هم اتخذها للتجارة، يشتري مثلا 50-60 بعير ويعلفها لما النذاو ويتجر به ويبيعها وناويين بين التجارة، فلا تكون زكاة زكاة الإبل اللي في كل خمس شاة، لا تكون زكاة زكاة عروض التجارة، يقومهم بالحول كم مش مقدار قيمتهم. إذا قالوا مثلا تسوى 100,000 كنا أخرج زكاة 100,000 ربع العشر مثل ما تخرج من النقدين.
وكانت سائمة أي راعية للمباح.
نعم هذا شرط لوجوب الزكاة فيها، سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى من الحشيش المباح. نعم
الحول أو أكثر.
نعم إذا كانت ترعى كل الحول أو أكثر الحول، يعني ما هي عبرة مثلا شهر أو شيء قليل ما هي، لكن إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة. فإن كان لا أكثر الحول يعلفها وربما ترعى شيء بسيط فهذا ما فيها زكاة إلا ما سبق، إن كانت للتجارة ففيها زكاة، وإن كانت لا الحاجة فلا فيها شيء.
لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره.
نعم الشاهد من الحديث ذكر السائمة وهي التي ترعى، وإذا كانت ما ترعى تعلف فلا فيها زكاة إلا إن كانت مما هو معد للتجارة.
فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا.
نعم يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهذا باتفاق العلماء وليس فيه خلاف. وبنت المخاض يعني الذي لها سنة عمره سنة واحدة، سنة واحدة هذه بنت مخاض، وسميت بنت مخاض لأن المخاض الحامل، فأمه بعد ما ولدتها بعد سنة تحمل بمثلها، فصارت أمه ماخض وهي ما عمت تمشي مع أمه، فيقال هذه بنت مخاض أي أمه قد حملت بالحمل الثاني، وتكون هي تمت سنة لأن الإبل ما تحمل إلا بعد سنة، فهي إذا حملت معناها علامة على أنها تمت سنة، فإذا تمت سنة هذه تسمى بنت المخاض. فهذا سبب تسمية بنت مخاض لأن أمه حملت بالبطن الثاني بعد هذه إمه،
وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا.
نعم ما هو بشرط، يمكن تكون أمها مثلا ذبحت وكسرت، ما هو شرط أن أمها تكون موجودة وأنها ماخضة، لا المهم أنها تتم سنة. لكن هذا بنت مخاض في الغالب، في الغالب أنها هذه له سنة، أن أمها الآن حملت بطن ثاني، ولا قد لا توجد أم، قد تكون مثلا قد ذبحت ونحو ذلك، لكن المهم أنها تتم سنة.
وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة.
نعم أول النصاب بالنسبة للإبل 5، والخمس بهن شاة، والعشر شاتان، وال15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، ثم تنتهي الغنم بالنسبة للإبل. فإذا بلغت 25 فهي فيها بنت مخاض، وهو ما تم لها سنة.
وفي كل 5 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة.
نعم بصفة الإبل، يعني الشاة يخرج شاة على هيئة الإبل، لأن الإبل تختلف، يمكن يكون واحد من الإبل يسوى 1,000 ريال، ويمكن يكون يسوى 100,000 ريال. فإذا كان عنده 5 من الإبل أقيامه رفيعة عليه شاة قيمتها رفيعة مثلهم بمقداره، وإن كان 5 اللي عنده هزلات وضعيفات ما يسوى، يضلع شاة من جنسهن، لكنها لا تكون سالمة من العيوب، لكنها تكون مثلا ما هي من نعم الغنم قد يكون مثلا فيه مثلا بمئتين وخمسين أو ثلاثمئة وفيهم مثلا بلف ومئتين أو بلف وخمسمئة من الغنم على حسب قيمة الإبل. إذا كانت القيمة عالية فالشاة تكون من القيمة عالية، وإذا كانت أقل فالشاة تكون من جنسها، حتى أنه ما يحصل نقص على الفقراء ولا يحصل نقص على رب المال، ما يكلف ما لا يطيق. نعم.
ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة.
نعم، ما يقبل المعيب في الزكاة، لابد أن تكون صحيحة لكن تكون قيمتها أقل. نعم.
تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزع بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين.
نعم، ما يخرج عنها البعير ولا كذا، لا، أما النبي رتب عليها الغنم لكل خمس شات حتى تبلغ 25 يكون فيها بنت مقام. ما دام النبي نص على الشات قال لا أنا بيطلع قعود، إنها لا لازم تخرج شات، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، إجماعا في الكل.
نعم، كان هذا باتفاق العلماء رحمهم الله وإجماعين على أنه ما يأيب فيها يخرج منهن هذا الغنم الخمس شات، وصار عشر شاتين، وما بين الخمس إلى العشر ما فيها إلا شات، لو كان عنده تسع من الإبل ما فيها إلا شات، وهذا يسمى الوقص الذي هو بين الفرضين، هذا ما في شيء. عنده مثلا 14 بعير ما فيه إلا شاتين، عنده 19 ما فيه إلا ثلاث، عنده 24 فيه ما فيه إلا أربع، ما الوقص هذا ما في شيء. نعم.
وفي 36 بنت لبون.
نعم، فإذا زادت الإبل تجاوزت 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض، فإذا زادت عن الخمس والثلاثين واحدة وصارت 36 وجب فيها بنت لبون، وبنت اللبون ما ثم لها سنتان، لأن أمه بدل ما كانت ماخض حامل وضعت الذي في بطنها وصارت ذات لبن، فسميت بنت لبون لأن أمها الآن فيها اللبن من بسبب الحمل الثاني. والمهم كل هذا إنما تعريف الله حسب مصطلح العرب يسمونها بهذا الاسم، يسمون الإبل بهذا أسنانه، والله هذه بنت مخاض، عندك شيء؟ وقال عندي بنت مخاض، والله لا عندي بنت لبون، عندي حقة، عندي جذعة، هذا أسماء اصطلحوا عليها العرب يسمون الإبل بهذه الأسماء اصطلاح منهم، وإلا فالمراد السن، بنت مخاض سنة بنت لبون لها سنتين والحقة لها 3 سنين والجذعة لها 4 سنين، فالمراد بها ما تمت السنين، ولكن هذه اصطلاحاتهم يسمونه، ولا تزال الأسماء هذه موجودة إلى الآن عند البادية. نعم.
ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن.
نعم، وضعت الحمل الذي في بطنها وأصبحت ذات لبن. نعم.
وفي ست واربعين حقة.
نعم، وفي 46 36 فيها بنت لبون ما تم لها سنتان، ومن 36 إلى 45 ما فيها إلا بنت لبون، فإذا زادت واحدة وصارت 46 يكون فيها حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسميت الحقة حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها، صالح أنك تركب وتحمل عليها عفشك، وإذا استحقت أن يطرقها الفحل، فهذا السبب كونها حقة، يعني استحقت أن تكون طروقة الفحل، واستحقت أيضا أنها تركب وتحمل عليها بعد 3 سنين، وقبل ذلك ما تصلح للحمل صغيرة، فإذا تمت 3 سنين نعم صلحت، صلحت أيضا صارت تنجب ويطأ الفحل وصارت أيضا يحمل عليها، فسميت حقة، استحقت الآن الركوب والحمل، واستحقت أيضا أن الفحل أيضا يطرقها. نعم.
وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها ويركب. وفي 61 جذعة بالذال المعجمة.
نعم، من 46 إلى 60 ما فيها غير الحقة، فإذا زادت عن 60 واحدة وجب فيها جذعة، والجذعة قد اكتملت من الإبل، هو وقت ما تكتمل الجذعة، اكتملت وتم لها 4 سنين، وهذه من أغلى أنواع الإبل، تكون بهذه المثابة لأنها تكامل نموها وهي في شبابها وقبل للإنتاج وقبل، فهذه أغلى أنواع ما، ولا يجب فوق هذا السن شيء. هذه الأسنان اللي تجب في الإبل هذه الأنواع الأربعة: بنت بخاط ما تم لها سنة، بنت لبون ما تم لها سنتان، حقة ما تم لها 3 سنين، جذعة ما تم لها 4 سنين. فهذه الأنواع التي تجب في زكاة الإبل. وأما ما قبل 25 فهذا تجب في كل 5 شاة سنة.
وفي 61 جذعة بالذال المعجمة.
نعم، جذعة بالذال المعجمة، الجذعة. نعم،
ما تم لها 4 سنين، لأنها تجذع إذا سقط سنها.
75 ما فيها غير جذعة، فإذا صارت 76 نعم أصبح فيها بنت لبون. نعم 76
وفيه 76 بنت لبون.
بنت لبون يعني ثنتين مما تم لها سنتان، بنت لبون. وسبق لنا أن بنت لبون ما تم لها سنتان. نعم.
وفي 91 حقتان إجماعا،
وكذلك في 91 إذا زادت وصلت 91 ففيها حقتان ما تم لها 3 سنين. فكل من زادت وكثرت الإبل يرتفع السن، سن المخرج للزكاة، وكانت قليلة ينخفض على حسب الإبل. نعم.
فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون.
نعم إذا كانت زادت عن 21 صارت 21 ففيها 3 بنات لبون. نعم.
لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر ابن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
نعم بعد ذلك تستقر الفريضة، مهما عنده 1000 وما 1000 حسب، كل 40 بنهن بنت لبون وكل 50 فيهن حقة، وهكذا مهما كثرت على عددهن، كل ما 40 فيها حقة وكل 50 نعم كل 40 فيها بنت لبون وكل 50 فيها حقة وهي ما تم لها 3 سنين. نعم.
ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقات، بين 4 حقاق و5 بنات لبون.
نعم لأن أصبح فيها 50ات وفيها 40ات، فهو يخير إن بغيت تخرج على 40ات أو تخرج على 50ات. فإن أخرجت على 40ات صار فيها 5 بنات لبون، وإن أخرجت على 50ات صارت 50ات 4 فأنت تخرج 4 حقاق. نعم.
ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة،
وعدمها
أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه.
نعم يدفع جبرانا لأن هذا أقل، إذا ما وجد عنده السن هذا وقال والله أنا ما عندي السن هذا أخذ السنة اللي أقل منه ويدفع الفرق بين قيمة هذا وقيمة هذا.
وهو شاتان أو 20 درهما.
نعم هم قدر في زمن الصحابة رضي الله عنهم أنه يدفع، إذا قال مثلا وجبت عليه حقة قال والله ما عندي حقة أنا عندي بنت لبون، طيب نقبل منك بنت لبون وتدفع شاتين ولا 20 درهم، لأنه في ذلك الوقت قيمة الشات 10 دراهم، فهو قيمته تدفع القيمة إما من دراهم ولا من الغنم أنت مخير، فهي تدفع شاتين لكن الآن قيمة الشات ما هي ب10 دراهم، فهي على حسب يعني الأصل الشات. وإذا كانت قيمة، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشات ب10 دراهم، 10 دراهم 12 درهم في هذه الحدود. نعم.
ويجزئ شات و10 دراهم، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون
مجزي. أدنى مجزي. أدنى. نعم أدنى المجزي أدنى. يعني إنسان يتولى مال شخص محجور عليه إما لصغره وإما لفلسه وإما لغير ذلك، فهو يجب عليه أن يخرج الزكاة من ماله لأن واجبه، والوكيل مسؤول عن هذا لأنه هو المتصرف في ماله فيخرج الزكاة، لكن الوكيل ما يروح ويخرج شيء أعلى أو أكثر أو لا، يلزمه أنه يخرج المجزي فقط ولا يزيد على ذلك. لكن إذا كان المال لك أنت وأنت الذي تخرج الزكاة وأردت أن تخرج ما هو أحسن وأعلى سن مقبول منك، لأنه تبرع منك الزائد، فالزائد تبرع منك، لكن مال غيرك ما تبرع منه. إذا صرت وكيل لليتيم ولا وكيل المحجور عليه تخرج مقدار ما يجب شرعا ولا تنقص ولا تزيد. لكن إذا صار المال مالك تصرف أنت، تقول مثلا والله أنا صحيح أنا واجب علي الآن اطلبون، لكن أنا هذا شيء لله وسمحة النفسي وأبي أطرح حقه. نقول كثر خيرك وجزاك الله خير إذا بذلتها من نفسك، النبي قبلها عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويتعين على ولي محجور
على ولي
أحسن الله عليك، ويتعين على ولي محجور عليه إخراج
على ولي محجور عليه. نعم.
ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدنى مجزي،
أدنى مجزي مقدار الإجزاء ولا يزيد ولا ينقص، لأن المال ما هو له، واجب عليه إصلاحه ولا يجوز تخرج ما زاد على ذلك. لكن إذا كان المال مالك نعم لكنك تتصرف وتخرج الطيب. نعم.
ولا دخل لجبران في غير إبل.
نعم، ما لا دخل لجبران في غير الإبل. نعم.
فصل
هنا.
فصل
البقر
هنا في زكاة البقر. فصل في زكاة البقر.
بقرة لم يكفي.
هذا سائل يقول: رجل يؤذيني دائما، وفي آخر الليل ذهبت وكسرت زجاج سيارته، فهل علي إثم؟
أعوذ بالله، ما يجوز. نعم تأثم والعياذ بالله، ليش تكسر زجاجته؟ مجرد أنه يريدك تروح وتفسد ماله وكذا، لا ما يجوز لك هذا. لو كنك تصبر، والله يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا قدر أنك ما أنت بصابر ولازم، فالله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. لا تزيد على هذا. وكاسر قزازة سيارك، لو فعلت هذا نعم فعله، لأن اعتدى بمثل ما فعل، لكن ما فعل شيء، بس يؤذيك ربما أو ذاك بكلمة ولا تروح تكسر قزازته، لا ما يجوز هذا.
هذا سائل يقول: رجل اقترض مني مبلغا من المال تساوي ما يجب علي إخراجه من الزكاة، فهل يجوز لي التنازل من تلك القرض بنية الزكاة؟
يعني بعد ما سلمته إياه، ها؟ وش يقول؟
يقول طلب. اقترض مني مبلغا من المال تساوي ما يجب علي إخراجه من الزكاة.
أين؟
هل يجوز لي التنازل من تلك القرض بنية الزكاة؟ يقول أيضا: أم لا بد من إخراج الزكاة من المال الذي بيدي؟
هو يفهم منه قوله والتنازل معناه أنه سد عطاه إياه وأنه بذمته. لا، إذا كان بذمته ما يجوز أن التنويه عن الزكاة، تقول والله أنا مسامحك عنه وتنويه من الزكاة، لا هذا ما يجوز. الزكاة لازم تخرجها، ولكنك إذا أخذته منه وعطاك إياه وأردت أن تدفع له الزكاة ما صار بينك وبينه معاملة، هذا لا بأس. لكن هذا ربما انه يكون سببا الى ضياع الزكاة عند كثير من الناس. اذا كان شخص مفلس ما عنده شيء، وهو يطلب له مثلا له 1000 ريال ولا عنده شيء، قال 1000 ريال اللي عنده فلان ترى زكاة، حتى يسلم ما يخرج الزكاة، هذا ما يصلح، لانه معناه انه يبي جميع ما ضاع من ماله قال له زكاة، هذا ما يجوز. لازم انك تدفع الزكاة، تخرج الزكاة من مالك، واللي عند الناس إذا جاك بزكه. أما إنك تبي مثلا شخص، هذا كثير من الناس ربما يفعل هذا قصده وقاية ماله، والعلماء رحمهم الله يقول: ما يجوز أن يدفع الزكاة لأجل وقاية ماله. يعني مثلا إنسان له عادة عندك، مثلا كل رمضان تعطيه مثلا له 200 ريال ولا 300 ريال، وبعدين يوم فقير ومحتاج تدفع له من الزكاة، لكن بعد ذلك يغتنى صار ما تحل له الزكاة، ما يجوز تعطيه الزكاة حسب العادة. اللي يجيك تقول والله هذا له عادة حطه من الزكاة تعطيه منه، ما يجوز. ما دام تصبح الآن ما هو أهل للزكاة ولا هم من أهل الزكاة، ما يجوز. وإذا كان مثلا أنه يشرع عليك بشيء عطه من غير الزكاة، فلا يجوز الإنسان. أو مثلا يكون الإنسان عنده مثلا خادم ولا خادمة ولا سواق ولا كذا ولا عامل، يقول والله هذا يشرع علينا بالعيد ويشرع علينا نعطيه، نعطيه من الزكاة وتكفي، وما يجوز. هل أنت بتدفعه لتدفعه من غير الزكاة؟ لأن هذا يعتبرونه العلماء رحمهم الله يقولون هذا وقاية للمال، يعطيه من الزكاة لأجل يسلم أنه يدفع من ماله شيء، فإذا كان بهذه المثابة فلا يجوز.
هذا سائل يقول: اعتمرت لنفسي وخلعت ملابس الإحرام، وهل يجوز لي عمرة أخرى لأبي المتوفي؟ ومن أين أحرم مرة ثانية؟ وهل يجب علي طواف الوداع مرتين، مرة لي وأخرى لأبي، أم طواف واحد؟
نعم يجوز، إذا انتهيت من عمرتك يجوز أن تأخذ عمرة لوالدك. فإذا أردت أن تأخذ عمرة لوالدك وأنت في مكة، فميقاتك ميقات أهل مكة، وأهل مكة ميقاتهم الحل، يذهبون إلى الحل ويحرمون منه، يخرج عن حدود الأميال ويحرم. ولكن أدنى الحل هي التنعيم الذي النبي عليه الصلاة أمر عائشة أن تحرم منها، فيجوز أنك تحرم مثلا من التنعيم أو أي مكان يكون من الحل خارج حدود الحرم وتأخذ عمرة لوالدك، فهذا لا بأس به. وكذلك أيضا موضوع الوداع، الوداع واحد، أخذت عمرة أو عمرتين أو ثلاثة، الوداع واحد ما يتكرر، وهو عند إرادة السفر ما يلزم الكل عمرة وداع. نعم.
هذا سائل يقول: أريد من سماحتكم حكما قاطعا، ما حكم الذبح لعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم. يا أخي هذا ظاهر أنه ما يخفى على أحد، علماء يكتون وهذا شيء واضح. نعم، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إقامة حفل ميلاده، ولا كذلك بعده عن أبي بكر رضي الله عنه وهو يحب النبي أكثر من محبتنا له، ولا عن عمر رضي الله عنه وهو يحب النبي أكثر منا، ولا أبو عثمان، ولا علي رضي الله عنه، ولا القرون المفضلة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل هذول ما سووا احتفال بالعيد أبدا، وإنما أحدثه الفاطميون في مصر الذين هم قسم من الشيعة رافضة، هم اللي أحدثوا، وأحدثوا من أجل يجلبون الناس ويجتمعون عندهم ويتكلمون من أجل سياستهم، أحدثوا بهذا. ثم أيضا قصدهم بعضهم مضاهاة النصارى، لأن النصارى لهم عيد المسيح، فبعض جهلة المسلمين قالوا ما دامت أن المسيح له عيد والرسول محمد أفضل منه، وراء النصارى يقيمون حفلات العيسى وحنا ما نقيم، نبي نقيم مثلهم، فمعنى صار مشابهة لأهل الكتاب، والنبي أعلى، المسيح متى يجي ذكره؟ النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يجي ذكره 20 مرة في كل عبادة، في كل صلاة، إن صلي، إن أذنت، وإن أقمت، وإن تشهدت، يجي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة، ما هم مغفولا عنه عليه الصلاة والسلام. إن ابتدى الخطيب بالخطبة شهد له أن محمد رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم في كل خطبة، ولا تصح الخطبة إلا بهذا، خطبة الجمعة لو ما صلى على النبي ما صح. صلاة كالفريضة، صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لو ما صليت على النبي ما صحت صلاتك. فمدام أن النبي عليه الصلاة والسلام نذكره في الأذان ونذكره في الإقامة ونذكره في التشهد نصلي عليه عليه الصلاة والسلام وفي خطب الجمعة وفي كل مكة، ما يحتاج نجيب له ذكر على ألسنتنا وفي قلوبنا، وكل ما مر نصلي عليه عليه الصلاة والسلام ونذكره. بل والحمد لله غالب المسلمين ولله الحمد والشكر عندما مثلا يتذكر أو يفطر شيء قال اللهم صلي على محمد، بدون حتى لو ما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في أذهان كل مسلم ولله الحمد. هل هناك شخصية أحب من الرسول؟ هل هناك شخصية يمر ذكره إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر نبيه؟ وهل يذكر الله سبحانه إلا ويجي بعد ذكر النبي؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في الأذان وفي الخطب وفي كل شيء. فمثل هذه الأمور التي أحدثها أناس ما يقلدون من الناس المبتدعة، ف ثم استعمل ناسا ايضا قصدهم مشابهة اهل الكتاب، قولة عيد المسيح عند العالم كلهم المسيحيين، اي محمد اكبر منه، صحيح ان محمد افضل منه واشرف منه عليه الصلاة والسلام، لكن اذا ما فعل القرون قدوتنا وائمتنا الخلفاء الاربعة والفقهاء السبعة واهل القرون المفضلة والائمة الاربعة كلهم ما فعلوا شيء من هذا، ما يحسن بنا حنا ان نفعل هذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نذكره ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام ونقتدي به ونقتدي بأفعاله، هذا الواجب على المسلم. أما هذه الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بنفسه لعن الله من ذبح لغير الله، فإذا ذبحت شيء ما هو باسم الله سبحانه وتعالى لأجل هذا هذا يكون ما يكون، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، اللي ذبح لغير الله هذا ما هو حلال. أما النبي عليه الصلاة والسلام والذين يزعمون أن هذا محبة للنبي، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محبة النبي باتباع صلى الله عليه وسلم والعمل كعمله. لكن تجد بعضنا مثلا يقيمون ويذبحون الذبائح الكثير وهم إلى النبي ويغنون ويزمرون ويطبلون ومع عند النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يمر الوقت والوقتين وهم بلعبهم ما صلوا، شلون هذا؟ هذا طاعة ولا معصية؟ أو والحمد لله في بلادنا ولله الحمد ما يوجد شيء من فضل الله إلا سان شيء خفي، لكن في بلاد الأخرى تجتمع العالم كله في البلد من نساء ورجال وطبل وزمر وشرب خمر ولعب قمار واختلاط النساء بالرجال، هذا عيد المولد، هذا عيد النبي، ويعطلون وكل كذا لهذا العيد. وش هالعيد هذا؟ هذا عيد ما ما هو ما هو ما هو عيد صالح، لا، اللي يصير فيه اختلاط النساء وفيه اللعب وفيه الاغاني وفيه ثم بعضهم الغلاة منهم ايضا في بعض البلدان ما سمعنا عنها انهم يزعمون انهم اذا من مجلسه في الحفل حفل الميلاد يزعمون يقولون النبي يجي ويدخل علينا، ثم يقوم واحد منهم من المعظمين او شيء الى منه وقت معين يقوم جاء النبي، هم يقومون كلهم ما جاء احد ولا شفى واحد ولا شيء، بس اختراع من قبل انفسهم، يعني اشبه شيء باللعب هذا. النبي عليه الصلاه والسلام يقوم من قبره ويجي حاضر عندكم، سبحان الله العظيم. ثم ايضا ربما انه هذا الفعل يقيمونه ليلة 12 من ربيع او غيره 12 او كذا، هذا يعمل تجده يعمل في اكثر من 20 بلد، او تجد مثلا في بلد واحد من البلدان يتفرع بمئة مدينة يعملون هذا، وكلهم يقولون جاء النبي الى 200 او 300 او 1000 حفل مولد جلمهم النبي بهالساعة وجلس معهم، هل يعقل هذا؟ وهل يعقل ان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج؟ والله يقول انك ميت وانهم ميتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله له قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، خصصت من بينكم بالوحي، خصني الله بالنبوة وخصني بالوحي، وإلا فهو بشر، أبوه معروف وأمه معروفة وجده معروف وعمه معروف وعيال عمه معروفين بشر، لكن الله اصطفاه واختاره وفضله، ما هو على أهل زمانه، فضله على العالمين من آدم إلى قيام الساعة، فضله على أبيه آدم وفضله على أبيه إبراهيم وفضلوا على نوح وفضلوا على أولي العزم الخمسة من الرسل، أفضل المرسلين خمسة هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملء عن الشقاق، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الأمور اللي نقلد به ناس ما هم أهل ديننا أهل كتاب وكذا ما ينبغي لنا، وهذا ما يعتبر تشريف للنبي. الحقيقة انه اذا كان ما هو تنزيل من قدره ان نشبهه بما هو دوره ومن هو او فعلا احنا نشبه فعلا. ولكن مع هذا كله النبي اخبر ان هذا سيقع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من قبلنا من اليهود والنصارى؟ قال نعم. فمن هم أهل الكتاب؟ اتقلدونهم. وهذا الواقع قلدناهم في كل شيء. النبي عند السياق يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قلدناهم في هذه. فصار مثلا نبني القباب على القبور، هذا ولي وهذا فلان وهذا الولي الصالح وهذا اللي ينفعنا وهذا وكذا. والرسول يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، اللي اتخذوا قبور الأنبياء فكيف منهم دون الأنبياء؟ ومثل ما ترون شبهنا بنام في كل شيء، كل شيء من فعله نروح نتشبه به ونعمله ونصدق ما أخبر به النبي. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره إن هذا ما عم جميع المسلمين. يوجد طوائف الحمد لله قد يكونون في بلد وقد يكونوا في بلدان متعددة ولله الحمد، لا سالمين من هذا الشيء. ربما يكون البلد فيها فعلا تشبه، لكن قسم منهم لا، ما تشبهوا ولا مستقيمين على الخط الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة والحمد لله موجودة، قد توجد هنا قد توجد هناك، قد يكون في البلد، قد توجد في بلد فيما فيه من الشرك ومن عبادة الأوثان ومن القبور ومن المرد، لكن فيها طوائف لا مستقيمين. فهذه الطائفة توجد، وما هي الطائفة واحدة، المقصد ان هذه الطائفة موجودة، توجد هنا وتوجد هنا، قسم منهم هنا وقسم منهم ولا لا الحمد الشكر، ويمكن قلب من بلاد المسلمين الا وتجد فيها، لكن قد يكونون اقلية. فالمهم من هذه الامور يحرص العبد على دينه ويحرص على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعرف ان محبة النبي ما هي بالشكليات، محبته باتباعه صلى الله عليه وسلم، محبته بامتثال امره. تجدنا مفرطين، ما نحضر صلاة الجماعة ولا شيء، الواحد يصلي بين وذا والنبي أوجب علينا صلاة الجماعة، وهم نروح ننحي أمور ما أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا سلفنا الصالح. عاد لو كان الصحابة عملوها أو التابعين أو تابعين أو العهد الأئمة الأربعة كان ربما يصل في شبه، لكن ما جت إلا بعدهم بالقرن، في أول القرن الرابع. فهذه لا شك أنها من المحدثات في الدين. نعم.
هذا سائل يقول ما حكم من يسجد في الركعة الواحدة أربع سجدات؟ وعندما ضربنا توضيح ذلك كان الرد أن هذا يعود للنية والمقدرة، نرجو توضيح ذلك.
يسجد في الركعة الواحدة أربع سجدات، من يقول هذا والعياذ بالله؟ ما يجوز له. يعني معناه إذا سجد وحده لو بس الصلاة كله سجد زيادة سجدة أبطلت الصلاة كله، لأن هذا ما هم من فعل النبي. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة الحمد لله المعروفة عند جميع المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى على غير ما كان النبي يصلي فصلاته باطلة، إن نقص سجده بطلت صلاته، وإن زاد سجده بطلت صلاته، وإن زاد ركعه بطلت صلاته. ما هي فوضى، النبي بين ووضح وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل ما قال بالحج خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل، افعلوا مثل ما أفعل في الصلاة، افعلوا مثل ما أفعل في الحج. ومن خالف النبي هذا فهو فصلاته باطلة والعياذ بالله. الصلاة الظهر أربع، لو زود سجدة أو ركعة بطل الصلاة، مغرب ثلاث لو زود ركعة بطل الصلاة، الفجر ثنتان لو زود ثالثة بطل الصلاة عامدا. أما الناسي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو زود تعمد بطل الصلاة، صلاة العشاء لو زود ركعة بطل الصلاة أو زود سجدة بطل الصلاة، وهكذا العصر وهكذا جميع الصلوات. صلوا كما رأيتم من يصلي وهذه صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا سائل يقول: رجل كان يعمل في مكان مرموق بين الناس واستغل هذا المنصب لأكل أموال الناس بغير حق شرعي، وتاب بعد ذلك وندم على ما فعل وحج، ولا يستطيع رد حقوق الناس لضعفه وكذلك لحيائه، وماذا يفعل الآن؟
الواجب عليه هذا الحمد لله أنقذه الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب من قبله، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالتباب التوبة مفتوحة الحمد لله، لكن إذا كان أخذ من أحد شيء من مال أو غيره يجب عليه يرد على أهله، يجب عليه أن يرد بأي طريقة من الطرق، فإن أمسكه ما صحت توبته، لأن من شرط التوبة أن يندم على ما فعل وأن يقلع عما كان يفعل وأن يعزم في المستقبل ألا يعود إليه. وإذا كان حق لآدمي أن يرد الحق، الشرط الرابع يرد ما أخذ من الآدمي، مثل إذا أخذ منه مال أو كذا أو ظلمه أو كذا لابد من هذا. نعم.
يا سماحة شيخنا، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يقدمون إلينا أسئلة خاصة ولا نستطيع عرض تلك الأسئلة أمام الملأ لأن السائل هو الذي يستفيد، هل من كلمة لسماحتكم؟
نعم. الأسئلة ما ينبغي كل منها يعلن أمام الناس كلهم، لأن فيه بعض أسئلة ما يصلح صاحبها يجي ويسأل وحده، لأن فيه أشياء بعض الناس، لأن جانا بعض الأسئلة اللي ما نستسيغ أنها تعلن أمام الملأ، ربما أنه يكون بينه وبين زوجته شيء ويتكلم بشيء ما ينبغي الناس يطلعون عليه، والناس وش يستفيدون من هذا؟ أو يسأل عن شيء يخصه هو، الناس وش يستفيدون منه؟ موضوع واقع، مسألة عينية عين، ما بشيء واقع بالناس كلهم حتى يستفيدون في مثل هذه الأمور، أو يذكر والعياذ بالله أمر إما فاحشة أو كذا، ما ينبغي إظهار الشيء هذا قدام الناس، هذا ينبغي كتمه، وهذا يصير فيه إشاعة الفاحشة، والإشاعة هذا منهي عنها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكون مثلا والله واحد سوى كذا واحد كذا هم من قدام الناس كلهم، هذا يخفف المعاصي بالصدور الناس، إذا سوى والله واحد سوى كذا إيه كل الناس كذا يخففه، ينبغي هذه كتمة ولا ينبغي إظهاره ولا ينبغي إبداءه، لأن هذا تشجع اللي في نفسه ريب واللي في قلوبهم ريب، تشجعهم على الأعمال الفاسدة. فحنا ما نحب أن يعلن الأسئلة التي تجي من هذا الأمر، إما أمر مكروه والعياذ بالله أو أمر يخصه هو وزوجته كذا ويقول قلت له ولا قالت لي ولا وجدته تفعل كذا ولا وجدته، هذا ما ينبغي يا أخواني. أو أمر يخصه يا أخي، إذا كان هذا الأمور بالسر إذا منك أردت السؤال الحمد لله، هل أنت بتسأل ما هو بعيد منك، إذا قام فاسأله، إذا صلى فيمش معه واسأله، إذا راح للمكتب فرح عنده واسأله بينك وبينه، أما قدام الناس يا أخواني ما ينبغي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله.